بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلعلنا نكون قد وفقنا بعون الله إلى عرض كثير من المفتريات المعدة لنا التي وفد بعضها ويوشك بعضها أن يفد على بيئاتنا الإسلامية. وإذا كان هذا مما أعلن من توصيات المؤتمرات المختلفة، فما بالك بما لم يعلن مما قيل عنه أنه سيعلن في حينه. بالقياس إلى الأشياء لا بد أن يكون هناك أخطر من هذا، وإلا فما الذي ستره إن كان مساويا في الخطورة أو أقل في الخطورة؟ كل هذا شاء الله أن يتسرب إلينا، وربما كان بعضهم هو الذي أعان على أن يتسرب إلينا هذا الشيء. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. فإذا كان الله كما فضح سابقا بروتوكولات صهيون في سنة 97 حينما عقدت بواسطة واحدة داعرة، كانت الأوراق في حقيبة سكرتير اللجنة، وبعد ذلك سكر فأرادت أن تعرف ما في الحقيبة فوجدتها هذه فباعتها. إذن منهم نفسهم هم اللي جابوا لنا هذه البروتوكولات، وعرفنا مخططاتهم ونواياهم. فكذلك هذه الايه المسألة. يبقى الله لأنه يريد خيرا ببقاء الإسلام محفوظا سرب إلينا هذه المسائل، فيجب أن نفيد من تسربها إلينا، وأن نعمل جاهدين على أن نستقبلها بالمناعة الإيمانية والحصانة الإسلامية. وهذا لا يتأتى إلا إذا تكتلنا جميعا بحيث نقف أمام هذه الوافدات يدا واحدة، تتمثل في أولياء الأمور للنشأ بأن يعرضوا هذه القضايا بذاتها ويعلموا أبناءهم ومن هم في ولايتهم أن مثل هذه الوافدات ستفد عليهم، ويلقنوهم مع الوافدات خلاصة الردود عليها. وعلى الشباب كما قلنا سابقا حين يفاجأ بمثل هذا أن يلجأ إلى من يرى أنهم حريصون على الشباب وأن مصالحهم المادية مطلوبة منهم. فعلى الوالد، فعلى المشي إن أصابه شيء من ذلك، أن يفزع إلى ولي أمره كما يفزع إليه في مطلوب مادي لحياته من طعام أو شراب أو كساء. يفزع إليه لأن مقومات قيمه أكبر من مقومات بنيانه، فيجب أن يفزع إليه ليقولها. ويجب على أولياء الأمور إن علموا الردود أن يحسنوا إعطاء المناعة لأبنائهم من هذه الردود، وإن لم يعلموا عليهم أن يذهبوا إلى أهل الذكر ليأخذوا منهم الردود التي تقف أمام هذه الوافدات. هذا ما يكون على أولياء الأمور وعلى النشأ. وأما ما يكون على العلماء فإنه يجب أن يكون الدعاة على ذكر من كل هذه القضايا، وكل واحد منهم يبصر مجاله بما يراد من الكيد للإسلام، وعليه أن يعرض كل هذه الوافدات مع الردود عليها، وأن يبالغ في تكرارها حتى تستقر في أذهان الناشئة وأذهان أولياء أمور الناشئة استقرارا، يحاول أن يستقبلها لأنه جاهز بالرد عليها ليرضيها. وعلى العلماء أن يلاحظوا أنهم حين يتكلمون عن الإسلام لا يتكلمون عنه فقط أمام المسلمين الذين يقدسون الإسلام فيحترمون كل ما يمكن أن يقال عنه،
وبين أنه سيصل إلى خصوم الإسلام، فيحاولون جاهدين أن يكون إسلامهم مصفا ومصفا من كل خلاف، لأن الخلاف كما قلنا في حلقات سابقة يستغل في أن الإسلام ليس له خط واضح يجتمع حوله الناس، ولكنه أصبح خطوطا متفرقة يتوزع عنده الناس، وعليهم بعد ذلك أن يأتوا للأشياء التي لها قيمة ارتقائية في المجتمع وأن لا يفتي واحد منهم فيها، وعليهم أن يجتمعوا في كل بلد إسلامي، إن لم يجتمعوا في كل البلاد الإسلامية ليضعوا رأي الدين بالتصويت عليها من العلماء، فإذا ما انتهوا إلى قضية فلاجب أن لا يبقى مع انتهاء كل قضية بإبراز حكم فيها، لا يجب أن تبقى الآراء المخالفة، فكل جماعة يجتمعون ليناقشوا أمرا ثم ترى الأغلبية المجتمعة رأيا من الآراء، فيجب أن لا يحتفظ المعارض برأيه ليعلنه، وإنما وجب بحكم انضمامه وانضوائه إلى هذه الجماعة أن يصبح فكر الأغلبية أو فكر من انتهى إليه المؤتمر هو الفكر الذي يدافع عنه، فله أن يعرض رأيه أمامه، لكن إذا ما انتهي إلى رأي وإلى حكم يرحم الإسلام من هذه الاختلافات حتى لا يوجد في كل مسألة إلا حكم واحد. فإن كانوا قد احترموا وجهات النظر في الأحكام الفرعية الاستنباطية فعليهم أن يقولوا ومن أخذ بهذا الحكم فهو إسلامي، ومن أخذ بهذا الحكم فهو إسلامي، ومن أخذ بهذا الحكم فهو إسلامي، لينهوا من بحوث الفقهاء والمجتهدين أن الرأي الحق هو ما يراه كل واحد. وتلك ميزة الفتوى الجماعية، لم يعد العصر الآن يحتمل أن يكون لكل عالم فتوى، وإلا أصبح لكل عالم جمهور، وأصبح لكل جمهور متعصبين، وحين يوجد ذلك يبقى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إذا مهمة العلماء أن يأتوا إلى الأشياء التي فيها خلافات ويبحثوها، هذا البحث ينتهي إلى حكم يلتقون عنده جميعا الذي أيده والذي عارضه، وليعاملوا قضية الدين وقضية الحق كما يعاملون قضاياهم السياسية. فهب أن برلمان اجتمع ثم أقرت أغلبية الحكم، أتظل الأقلية على رأيها أم يظل الجميع في خدمة الحكم الذي انتبه إليه بالتصويت والأغالبية؟ كذلك يجب أن تكون قضايا الدين، ويجب أيضا على حكام المسلمين أن يفهموا أنهم بتركهم الإسلام للهوايات الشخصية فكل إنسان هاو سيكون له إسلام، هذا الإسلام سيتمثل في السلطة المركزية، كل واحد يحب أن يكون له سلطة وله أتباع ودراويش، وبعد ذلك يتمايزون فيما بينهم، ولكل واحد منهم طقس، ولكل واحد منهم عبادة، ولكل واحد منهم مسجد، كل هذا يفت في عدد المسلمين وفي اجتماعهم على كلمة واحدة، ويجعل خصوم الإسلام يسهل عليهم أن يخاصموا الإسلام. ولو أن كل حكومة شرفت بأنها حكومة إسلامية وكانت إسلامية بحق لجعلت الدين من الأشياء التي يجب أن يحافظ عليها. الدول الحاكمة تستطيع أن تحافظ على أي نظام ارتضته لتحكم به ولو كان هذا النظام من وضع البشر، فما بالهم يتكاسلون على أن يحموا نظام الله ليسيطر منهج الله على حركة الوجود، وحين يسيطر منهج الله على حركة الوجود لا يكون الدين عندنا هوايات، ولا يكون هوايات إلا إذا لم يكن له صاحب، والصاحب الآن يجب أن تكون الدولة التي تحمي كل نظام ترتضيه، وإلا فليعاود الحكام إيمانهم ولا يكونون علينا مسلمين بالكذب، لا نريد أن لمسلم يبقى مسلم بحق، وإلا فليرحنا من أن يكون مسلما حتى لا يكون فعله حجة على الإيه؟ حجة على الإسلام. وأن يعلم الجميع أن الله سبحانه وتعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لأن وزع القرآن إنما يأتي متأخرا في الآخرة، والدنيا تريد نظاما، تريد نظاما يصلحها الآن، فإن جعلنا الأمور كلها تتأخر إلى الآخرة فسد نظام الوجود. ولذلك يقول الرسول إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لأنه لا يزع بالقرآن للمؤمن التقي، ولكن يزع بالسلطان من هو العاصي، يزع بالسلطان لأن عقوبته عقوبة عاجلة. وليفهم الجميع أنه لا يكفي أن يوجد عندنا إسلام، بل يجب أن يكون الإسلام في أيدي مسلمة. قال الشاعر قديما: وعادة السيف أن يزهى بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطنه. ما يضربش السيف لوحده أبدا، لازم يكون في إيد شجاع، لازم يكون في إيد فارس. إحنا يجب علينا أن لا نغمد إسلامنا، يجب أن نسل إسلامنا، نسل إسلامنا ليقف أمام جنود الباطل وقفة ترد كل واحد إلى حجمه الطبيعي. حين نفعل ذلك يعلم الناس جميعا أن للإسلام صاحبا، والرسول صلى الله عليه وسلم يضع الأمور وضعا طبيعيا، فيقول: الإسلام أس أساس الأشياء، والسلطان حارس، وما لا أس له يهدم، وما لا حارس له ضائع. فالأمم التي لا إسلام لها لا أساس لها، والإسلام الذي لا سلطان له يحمي ضائع. فالإسلام الآن، فنحن الآن إما أن نكون مسلمين بحق، وإما أن نعفي الدنيا من دعوة الإسلام حتى يظل الإسلام إلى أن يوجد مسلمون بحق. ويجب أن نعلم أن الحال الذي ينتظم الدنيا كلها حال ليس طبيعي مع ارتقاءات هذه الدنيا، لأن الأمر الطبيعي في ارتقاءات الدنيا أن يكون كل ارتقاء يأتي بقوة جديدة تزيد رفاهية العالم أن يزيد في سلامه، وأن يزيد في أمنه، وأن يزيد في خيره، وأن يزيد في اطمئنانه. أما أن يكون الأمر كلما تقدمنا في الارتقاء المادي نتأخر في الارتقاء القيمي، ويصبح العالم بهذا الشكل الذي نراه، دنيا مفزعة، دنيا قلقة، حتى الأقوياء في قلق، ما هذا؟ يبقى لابد أن يبحثوا عن شيء مفقود، استوت لهم كل أمور الحياة المادية، فيجب أن يلتفتوا إلى الناقص منهم. لا ناقص إلا أن منهج الله في كل أرض مضيعة. ولا تغتروا بأن يظهر بعالم مسيحي، المسيحية الآن هناك ليست دينية بالمعنى المفهوم والمراد لله، ولو حتى بفهمهم الجديد، المسيحية هناك مسيحية سياسية مش مسيحية دينية بالمعنى الحقيقي. ولذلك نجدهم الذي يريد أن يعلم هذا فليذهب إلى الكنائس ليعلم من الذي يذهب إليها، ما الذي يصنعونه من المغريات ليقبل الشباب عليها، يصنعون مغريات يندى لها الجبين. كل هذا يدلنا على أن المسألة مسألة فكر سياسي، واخد المسألة الدينية بس كده ستعرف. وعلينا جميعا أن ننظر إلى عالمنا نحن، لا ضرورة أن نبحث في العالم الآخر، نبحث في عالمنا الإسلامي، سنجده عالم متعبا، عالما قلقا، عالما مضطربا، عالما متخلفا، عالم الكل أدخله في الدول النامية. ومعنى الدول النامية، الاسم كلمة نامية دي تفاؤلا، يعني التي تريد أن تنمي، مش هي نامية بالفعل، كما يسمون الصحراء المهلكة في الإنسان يقطع يسمونها مفادة. المفادة دي يعني إذان أو إناس بأننا نفوق ننجو منها، ويسمون الملدوغ بالحية السليم تفاؤلا بأنه يصفى. فالمسألة عندنا في كلمة دول نامية يعني معناها تعني أنها دول متخلفة. لو ننظر إلى أن المسلمين أنفسهم كما قلت سابقا وجد منهم طائفتان يقتتلان، وللأسف لم توجد الطائفة الثالثة، مما يدل على أن المسألة عامة الجميع. وليثق هؤلاء جميعا أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتغير من أجلنا، إن الله لا يتغير من أجلنا، ولكن يجب أن نتغير نحن من أجل الله. فإن لم نتغير نحن من أجل الله فسيظل أمرنا كما هو، وسيزداد سوءا كل يوم. وحين نلتفت إلى أننا قد قصرنا في واجبات ديننا يكون ذلك أول الشفاء. أما إذا استعلينا وتكبرنا وادعينا أننا لا إحنا مسلمين، فيبقى لسه لا يوجد أمل في أنه، لأن الاعتراف بالمرض أول وسيلة في إدراك الشفاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبه المسلمين إلى أهمية دينهم، أو أن ينبه المسلمين إلى الخطر الذي يحدق بهم من كل خصوم الإسلام من كل لون، سواء كان من الشرق أو من الغرب. ويجب أن يعلموا أن الشرق والغرب كلاهما يريد ذلا للإسلام، ولذلك يلتقيان حينما يصاب أي قطر إسلامي بسوء، فهم يريدون أن يتفانى المسلمون فيما بينهم. وعلينا جميعا أن نلتفت إلى أنه لا منجى مما نحن فيه إلا أن نلجأ إلى الله، وإذا ما خطونا إلى الله خطوة خطى الله لنا خطوات، أو إذا ما مشينا إلى الله أتى إلينا الله هرولة. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق، وكل عام وأنتم بالخير والعافية.